الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل الثامن في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر، والإشارة إلى ما يتفرع عليه من أصول المسائل. كلامنا في الفصل الثامن يقع عن الحركة الجوهرية، مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، ما هي أهمية هذه المسألة؟ الجواب، هذه المسألة من الأبحاث الأساسية في مدرسة الحكمة المتعالية، تحتل منزلة خاصة ومهمة، وتعتبر ركنا ركينا في نظرية الحكمة المتعالية أو مدرسة الحكمة المتعالية. بنحو، لو انهدمت هذه النظرية لانهدمت كثير من المطالب المتفرعة عليها، فيتعتبر من المطالب الأصلية الركنية وليست من المطالب الفرعية الجانبية، لها أهمية قصوى ومنزلة مرموقة في مدرسة الحكمة المتعالية، ولهذا تستدعي انتباها واهتماما خاصين. الأمر الثاني، المراد من الحركة في الجوهر هو إن هذا الموجود بذاته، وليس المراد من الذات هي ذات باب عيسى غوجي ولا ذات باب البرهان، وإنما المراد من الذات أي حقيقته. إن هذا الموجود بذاته أي بحقيقته متحرك، أي هو متحرك بوجوده، وجوده متحرك، ذاته يعني حقيقته ووجوده. فهذا الموجود بذاته وحقيقته ووجوده متغير متحرك، وإن كانت ماهيته ثابتة قارة فنحن لا نقصد من الحركة الجوهرية الحركة في ماهية الجوهر، لأن التغير في الماهية محال كما قلنا، يلزم التشكيك في الماهية، وإنما مرادنا الجوهر متحرك بوجوده من طور إلى طور كما سنبينه لاحقا. الأمر الثالث، من هو أول من تعرض لهذه المسألة وقال بها؟ الجواب، إن مشهور الحكماء السابقين على قدر المتألهين رحمه الله الذين قالوا وآمنوا بثبوت الحركة في المقولات الأربع، الكيف والكم والأين والوضع، هؤلاء وإن لم يصرحوا بثبوت الحركة في الجوهر، بل بعضهم صرح بعدمها، يعني عدم الحركة في الجوهر، كالشيخ الرئيس رحمه الله إذ أقام البراهين العديدة على استحالة الحركة في الجوهر. فهم وإن لم يصرحوا بالحركة في الجوهر بل صرحوا بعدم الحركة في الجوهر، ولكن كلماتهم لا تخلو من إشارات إلى ثبوت الحركة في الجوهر. وكمثال على ذلك ما حكاه الشيخ الرئيس عن بعضهم، حيث قال: إن الجوهر منه ما هو قار ومنه ما هو سيال. يعني شنو سيال؟ يعني متحرك. هاي إشارة لمن؟ إلى الحركة الجوهرية. وإن كان الشيخ الرئيس حمل ذلك على الكون والفساد، قال المراد منه ما هو سيال، يعني يبطل جوهر ويأتي جوهر آخر يحل محله، ففسرها بالكون والفساد، لكنها تعتبر إشارة إلى وقوع الحركة الجوهرية. نعم، إن أول من شاد هذه النظرية وأقام أركانها واستدل عليها وأقام البراهين عليها هو صدر المتألهين رحمه الله، فهو بحق يعتبر رائد هذه النظرية والمبدع لها ولبراهينها وأدلتها. الأمر الرابع: ما هو الدليل على هذه النظرية، أي على أن الجوهر متحرك؟ يعني ما هو البرهان والدليل على الحركة الجوهرية؟ الجواب: أقيمت عدة أدلة على ذلك. الدليل الأول: وهو من إبداعات المصنف العلامة الطباطبائي رحمه الله، وهذا الدليل على الحركة الجوهرية تقدمت الإشارة إليه في الفصل الثاني من هذه المرحلة، فليراجع ولا داعي لإعادته، فقد شرحناه تفصيلا في الفصل الثاني من المرحلة التاسعة. أقام المصنف برهانا على الحركة الجوهرية وعلى الحركة العرضية، يعني على ثبوت الحركة في الجواهر وثبوت الحركة في الأعراض، وهذا في الحقيقة هو أسد وأقوى برهان يذكر لإثبات الحركة الجوهرية. فراجعوا أنتم، وإذا شفت ضرورة لإعادته سنعيده إن شاء الله، لكن المهم راجعوا أنتم لأن شرحناه تفصيلا في الفصل الثاني. الدليل الثاني: ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله، حيث أقام صدر المتألهين عدة أدلة على ثبوت الحركة الجوهرية، أوضحها هو هذا البرهان. شوف، لاحظ، نقول أوضحها، ما نقول أقواها وأسدها، وإنما شنو؟ أوضحها هذا البرهان، وهو يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى. إن الأعراض بوجوداتها متغيرة متحركة، على الأقل في المقولات الأربع التي آمن المشهور بوقوع الحركة فيها، وهي الكيف والكم والأين والوضع، فهذه أعراض شنو؟ متغيرة متحركة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هي العلة القريبة لهذه الأعراض؟ الجواب، هناك أربعة احتمالات، ثلاثة منها باطلة والاحتمال الرابع هو الصحيح. الاحتمال الأول، أن تكون العلة القريبة لهذه الأعراض هو الموجود المجرد المفارق للمادة، كأن نقول مثلا العقل أو العقل الفعال، المهم موجود المجرد هو العلة القريبة لهذه الأعراض، وهذا الاحتمال باطل، لأن هذا المجرد نسبته إلى هذه الموجودات في عالم المادة على حد سواء وبدرجة واحدة، فلماذا في بعضها أوجد الحركة والتغير وفي بعضها لم يوجد الحركة والتغير؟ إذا لا يمكن أن تكون العلة لها هي شنو؟ الموجود المجرد. الاحتمال الثاني، أن تكون العلة هي المادة الأولى، هي العلة لهذه الأعراض المتغيرة. الجواب، أولا المادة الأولى قوة محضة، حيثيتها حيثية القبول وليس الفعل والتأثير والإيجاد، هي حيثيتها التأثر والقبول لا التأثير والإيجاد، فلا يمكن أن تكون شنو؟ علة. ثانيا، المادة مشتركة بين جميع الموجودات المادية، فلماذا بعضها صار متحركا وبعضها ليس متحركا؟ لو كانت العلة هي المادة للزم من ذلك إما الحركة في الجميع أو عدم الحركة في الجميع، أما بعضها هكذا وبعضها لا، كلا، المادة مشتركة بين الجميع، ولهذا لا يمكن أن تكون هي العلة لهذه الأعراض المتغيرة. الاحتمال الثالث، أن تكون العلة هي الصورة الجسمية، الصورة الجسمية هي العلة. الجواب، إن الصورة الجسمية مشتركة بين جميع الأنواع المادية، فلماذا تؤثر في هذا بنحو وتؤثر في نحو وتؤثر في شيء آخر بنحو آخر؟ إذن لا يمكن أن تكون هي الصورة الجسمية، فينحصر الأمر بالاحتمال الرابع، وهو أن نقول بأن العلة القريبة لهذه الأعراض المتغيرة هي الصورة النوعية لهذه الأعراض، الصورة النوعية التي هي تعتبر كموضوع لهذه الأعراض أو علة، علة لهذه الأعراض. إذن بالاستقراء والحصر أثبتنا شنو؟ أربع احتمالات، ثلاثة باطلة، فتنحصر العلة بمن؟ بالصورة النوعية. إذن المقدمة الأولى الأعراض متغيرة، المقدمة الثانية وعلة هذه الأعراض المتغيرة هي الصورة النوعية الجوهرية. المقدمة الثالثة، توجد لدينا قاعدة تقول علة المتغير متغيرة، إذ لا يمكن أن يكون المعلول متغيرا لكن علته ثابتة وليست متغيرة. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أن العلة ثابتة أو ثابتة، إذا افترضنا أن العلة ثابتة غير متحركة، فيلزم أحد أمرين لا يمكن قبولهما، إما أن يلزم أن المعلول ثابت غير متحرك كعلته، وهذا خلف الفرض، لأننا افترضنا أن المعلول وهو الأعراض متغيرة، هذا يعني أن ما فرضناه متغيرا ليس متغيرا، وهذا اجتماع للنقيضين. وإما أن نسلم بأن العلة ثابتة ساكنة غير متحركة ولكن معلولها متحرك، وإذا كان الأمر كذلك يلزم الانفكاك بين المعلول وعلته. توضيح ذلك، المعلول إذا كان متحركا سيالا تدريجيا فهذا شنو؟ فهذا يعني أنه في كل آن من حركته تتحقق المقولة في ذلك الآن، نوع من المقولة كما بينا في الجسم المتحرك، قلنا في كل آن يكون هناك شنو؟ نوع من العين، ولتقريب المطلب فنعبر بالأجزاء، هذا المتحرك له أجزاء قولية، ومن الواضح أن الجزء الثاني منه لا يوجد، تعبير تسامحي جزء، لكن أريد أقرب المطلب، الجزء الثاني منه لا يوجد إلا إذا انعدم الجزء السابق، لأننا افترضناه شنو وجوده؟ متحرك سيال تدريجي، والمتحرك السيال التدريجي لا يوجد اللاحق إلا إذا انعدم السابق، فإذا وجد اللاحق وانعدم السابق زين العلة معدومة لو موجودة؟ العلة لا تزال موجودة لو معدومة؟ موجودة، العلة المفروض هي شنو؟ ثابتة ساكنة غير متحركة، فإذا كانت العلة موجودة مع ذلك انعدم الجزء الأول يعني المعلول الأول، وكيف ينعدم المعلول مع أن علته ثابتة موجودة؟ هذا يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول. إذن لا يمكن أن نقول بأن المعلول متحرك متغير لكن علته ثابتة، لأنه إما أن يلزم أن ما فرضناه متحركا ليس متحركا، وإما أن يلزم انعدام المعلول في الجزء الأول مع وجود العلة وعدم انعدامها، وهذا تفكيك بين العلة والمعلول وهو محال. إذن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. بل نحن كلامنا في عالم المادة الآن، نفس عالم المادة. بل الآن نحن دعنا نتكلم من هذه الزاوية، حتى زاوية أخرى حكم مناقشة ماكو، واردة ما واردة، ما نريد ندخل في تفاصيل أخرى. المهم من هذه الزاوية الآن على نحو ما يفيدنا في محل كلامنا الحركة الجوهرية في عالم المادة كما سأبين، إن علة المتغير لابد أن تكون شنو؟ متغيرة. إذن كم مقدمة لحد الآن؟ ثلاث مقدمة. المقدمة الأولى الأعراض متغيرة، المقدمة الثانية علتها هي الصور النوعية، وعلة المتغير متغيرة كما هو مقتضى المقدمة الثالثة النتيجة. إذن الصور النوعية التي هي علل للأعراض المتغيرة لا بد أن تكون هذه الصور النوعية الجوهرية متغيرة ومتحركة، لأن معلولها وهو الأعراض متغير متحرك وعلة المتغير متغيرة. النتيجة ثبت المطلوب، الصور النوعية الجوهرية متغيرة متحركة، فثبتت الحركة في الجوهر. هذا البرهان واضح إن شاء الله، هذا الدليل واضح في مقدماته الثلاث. وهذا الدليل يشتمل على جملة من الخصائص. الخصوصية الأولى هي إنه برهان إني، إذ انتقلنا من التغير في المعلول وأثبتنا به التغير في علته، فهو سير من التغير في المعلول لاستكشاف التغير في العلة، وهذا سير إني وليس لمية. الخصوصية الثانية، هذا البرهان مبني على تعدد العلة الفاعلية، وأن العلة الفاعلية المباشرة للأعراض المتغيرة هي الصور النوعية، وهذا إنما يتم على مباني المدرسة المشائية، أما على مذاق الحكمة المتعالية فلا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه علل معدة وليس عللا فاعلية. الخصوصية الثالثة، إن هذا الدليل مبني على آراء المدرسة المشائية وإيمانها بأن الجوهر والعرض متباينان وجودا كما هما متباينان ماهية. المدرسة المشائية آمنت بأن الجوهر والعرض كما هما متباينان من حيث الماهية هكذا متباينان وجودا، فيعقل أن يكون وجود الجوهر علة لوجود العرض لأنهما متباينان وجودا. أما على رأي صدر المتألهين رحمه الله الذي آمن بأن العرض رتبة من مراتب أو من رتب الجوهر وطور من أطواره وليس وجودا في قباله، بل هما وجود واحد لكن مراتب طور وأطوار. الأعراض هي مجرد أطوار ومراتب لوجود، فهي نفسه نفسه وجودا وإن كانت غيره ما في. وعليه فيستحيل أن يكون الجوهر وجود الجوهر علة لوجود العرض، لأن هذا يعني أن الشيء صار علة لنفسه. إذا كان وجود العرض هو نفس وجود الجوهر فلا يمكن أن يكون وجود الجوهر علة لوجود العرض، لأنه سيكون علة لوجود نفسه. إذن هذا البرهان مبني على مذاق المدرسة المشائية التي قالت بأن الجوهر والعرض متباينان وجودا. الخصوصية الرابعة: إن هذا الدليل إنما يثبت الحركة الجوهرية في الصور النوعية التي لها أعراض متغيرة متحركة. لكي ننتقل من التغير والتحرك في الأعراض لاستكشاف التغير والتحرك في الصورة النوعية، وهذا إنما يكون في الأنواع المادية في عالم المادة، لأن الذي فيه أعراض متغيرة إنما هو وين؟ عالم المادة، لأن الحركة قلنا خروج من القوة إلى الفعل، وهذا الخروج لا يكون في عالم التجرد وإنما فقط وفقط في عالم المادة. إذن هذا البرهان إنما يثبت الحركة الجوهرية لا في جميع الجواهر، وإنما فقط وفقط ما كان منها في عالم المادة، لأن هذا هو الذي له أعراض متغيرة. الخصوصية الخامسة: إن هذا الدليل وإن أثبت الحركة الجوهرية في الصورة النوعية ولكنه إنما يثبتها في الجملة لا في الجملة، أي يثبتها بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، أي غاية ما يثبته الحركة الجوهرية في الصور النوعية التي لها أعراض متغيرة. لننتقل من تغير الأعراض لإثبات تغير الصورة النوعية الجوهرية. أما لو فرضنا أن هذه الصورة النوعية لها أعراض لكنها ثابتة، الأعراض غير متغيرة، فهذه الصورة النوعية لا دليل على وقوع الحركة فيها. إذن هو لا يقول كل صورة نوعية فيها حركة جوهرية، لا، وإنما خصوص الصور النوعية التي لها أعراض متغيرة متحركة. أما لو كانت لها أعراض ثابتة فلا دليل على تحرك صورها النوعية. وهذا يكفي في مقام الاستدلال. نحن في مقام الاستدلال على إثبات الحركة الجوهرية، يكفي إثباتها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، ولا نحتاج إلى إثباتها بالجملة وبنحو الموجبة الكلية. لماذا؟ لأننا نريد إبطال قول المنكرين للحركة الجوهرية التي نفوها بنحو السالبة الكلية. قالوا يستحيل أن توجد الحركة في الجوهر بنحو السالبة الكلية، أصلا لا حركة في جوهر. فقول الخصم هو السالبة الكلية، ونقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فنحن يكفينا أن نثبت الموجبة الجزئية لينتفي قول الخصم وهو السالبة الكلية. هذا هو الدليل الأول بمقدماته الثلاث وخصائصه الخمس. إذا اتضح ذلك نأتي إلى جملة من الإشكالات أثيرت على الدليل الأول. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله، حيث قال إذا آمنتم بالحركة في الصور النوعية الجوهرية فنسألكم نوع هذا الجوهر باق أم يزول؟ بعبارة إن الحركة لا تقع في الجوهر إلا بنحو الاشتداد أو التضعف، لا بد أن يثبت فيه اشتداد أو تضعف، ومع ثبوت الاشتداد والتضعف في الجوهر نسأل هذا السؤال هل الجوهر باق، نوع الجوهر باق أو يزول؟ إن قلتم بأن نوع الجوهر لا يزال باقيا فهذا معناه أن الاشتداد والتضعف لم يكن في الجوهر في نوع الجوهر، وإنما الاشتداد والتضعف صار في أمر عارض عليه طارئ عليه خارج منه، وهذا معناه وقوع الحركة في الجوهر أو عدم وقوع الحركة فيه. هذا معناه عدم وقوع الحركة في الجوهر. أما إذا قلتم بأن هذا الاشتداد أو التضعف يؤدي إلى زوال نوع الجوهر وحلول نوع مكانه فهذا في الحقيقة ليس حركة وإنما هو كون وفساد، فساد الصورة النوعية السابقة الجوهرية ومجيء جوهر وصورة نوعية. وهذا حركة أو ليس حركة؟ هذا ليس حركة، هذا كون وفساد. إذن أمامكم خيار، إن قلتم إن نوع الجوهر باقي إذن التغير بالاشتداد والتضعف انصار في عرضه وليس في نوع الجوهر، وإن قلتم نوع الجوهر ليس باقيا إذن لا توجد حركة جوهرية، وإنما كون وفساد، يعني يفسد جوهر ويأتي جوهر آخر. إذن لا حركة في الجواهر. الجواب قلنا في المقدمة يا شيخنا الرئيس، أنت ما حاضر درس وما سمعت المقدمة، مع المزاحم وإلا شيخ الرئيس من عمالقة الفكر الإسلامي. نحن في المقدمة قلنا في الأمر الثاني، شركزنا في الأمر الثاني وما نسينا في الأمر الأول أهمية المسألة. في الأمر الثاني قلنا ما معنى الحركة الجوهرية، قلنا الحركة الجوهرية معناها إن هذا الموجود بذاته وحقيقته ووجوده متغير متحرك لا بماهيته. فيا شيخنا الرئيس، إن سمعتنا ندعي أن الحركة الجوهرية معناها التحرك والتغير في الماهية، إشكالك كوارث. قول الماهية تغيرت أو لم تتغير، إذا لم تتغير يعني الحركة في العرض، وإذا تغيرت هذا كون وفساد. لكننا لم نقل ذلك، نحن نقول الماهية باقية ثابتة قارة، فنوع الجوهر يعني ماهيته قارة باقية، إنما الذي يتغير ما هو؟ وجوده يتغير من طور إلى طور. ونحن لا نقصد بالحركة الجوهرية إلا التغير في وجوده، لا التغير في ماهيته. ولهذا قلنا في الدروس السابقة بأن التغير والحركة لا يكون في الماهية ولا في الوجود في نفسه، وإنما التغير إنما يكون في الوجود الناعس، قلنا يكون في الوجود الناعس أو الوجود الناعس. إذن ماهية الجوهري قارة ثابتة، لكن الذي يتحرك وجود الصور النوعية، وجودها يتغير من طور إلى طور، هذا التغير هو الحركة في وجود الجوهر. ونحن نقصد من الحركة الجوهرية الحركة في وجوده لا في ماهيته، فإن ماهيته قارة ثابتة غير متغيرة. ولكن هذا لا يعني إن الجوهر بجميع حدوده وآناته لا ننتزع منه إلا ماهية واحدة لجميع الحدود والآنات، هذا مستحيل، لأنه كما قلنا في الدروس السابقة يلزم منه التغير في الماهية وصيرورتها مشككة وهو محال. وإنما مرادنا من كون الماهية قارة ثابتة هو إنه في كل حد في كل جزء، تم تعبير تسامح، في كل مقطع من هذه المقاطع وحد من هذه الحدود لوجود الجوهر ننتزع ماهية قارة في ذلك الحد، ننتزع نوعا من الماهية في ذلك الحد من حدود هذا الوجود، كما بينا في مقولة الأين، قلنا في كل حد شنو يوجد عندنا، ننتزع أينا أو نوعا جديدا من مقولة الأين في كل حد حد. هناك ذلك حينما نقول إن الحركة في الوجود، أما الماهية فهي قارة ثابتة غير سيالة لأنها ذاتية والذاتي لا يتغير، ليس مرادنا أننا ننتزع ماهية من جميع حدود وجوده السيال ماهية واحدة، هذا غير ممكن، إنما مرادنا في كل حد حاد ننتزع ماهية قارة ثابتة. بعبارة أخرى مرادنا ماهية ثابتة قارة في ظرفها، اللي هو شنو ظرفها؟ في كل حد حاد. النتيجة إن التغير في الوجود لا في الماهية في إشكال الشيخ الرئيس ليس واردا. الفصل الثامن في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه من أصول المسائل. القول بانحصار الحركة في المقولات الأربع، هذا الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناها في المقدمة. القول بانحصار الحركة في المقولات الأربع العرضية، الكم والكيف والأين والوضع، وإن كان هو المعروف والمشهور المنقول عن القدماء. صحيح هو هذا المشهور المعروف، لكن المحكي في كلماته لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، العبارة التي حكاها الشيخ الرئيس عن بعضهم، قال إن الجوهر أيضا منه قار ومنه سيال، فقد تكون فيها إشارة إلى الحركة الجوهرية، غير أنهم لم ينصوا عليه، يعني على القول بالحركة لم يصرحوا بذلك، بل بعضهم صرح بعدمه واستحالته كالشيخ الرئيس الذي أقام عدة أدلة وبراهين على استحالته. وأول من ذهب إليه، يعني القول بالحركة الجوهرية، وأشبع الكلام في إثباته، هو صدر المتألهين رحمه الله. زين احنا شنو رأينا؟ وهو الحق، فإن القول ما قالت عدم، نحن أتباع صدر المتألهين رحمه الله. زين ما هو الدليل؟ هاي النقطة الرابعة، ما هو الدليل على وقوع الحركة في الجواهر؟ قلنا كم دليل؟ عدة أدلة. الدليل الأول ما أقامه العلامة رحمه الله، قال كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني من هذه المرحلة فليراجع. الدليل الثاني، وقد احتج صدر المتألهين قدس سره على ما اختاره في الحركة الجوهرية بوجوه مختلفة من أوضحها، ما قالش من أسدها وأمثلها وأقواها، لأننا نرى أن أسدها وأقواها جنوب ما ذكرناه في الفصل الثاني من أوضحها. قلنا هذا البرهان يعتمد على كم مقدمة؟ ثلاث مقدمة. أن الحركات العرضية بوجودها، شوف ما قاعد نحكي عن الماهية، لأن الماهية قلنا يستحيل أن تكون سيالة متحركة، يلزم التشكيك في الماهية أو الانقلاب في الماهية وهو محال. أن الحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة، هذه المقدمة الأولى. على الأقل في كم مقولة؟ في أربع مقولات كما تقدم، الكم والكيف والأين والوضع. المقدمة الثانية وهي، يعني شنو هي؟ الحركات العرضية معلولة للطبائع والصور النوعية التي لموضوعاتها. إذا تذكرون قلنا باعتبار أنها أعراض فتحتاج إلى موضوع، والموضوع مركب من مادة وصورة، وبما أن المادة ثابتة تبقى إذا ليست هي العلة، وإنما العلة هي الصورة. طبعا المصنف قال للطبائع والصور النوعية، هذا العطف من يانوع؟ عطف المباين على المباين، عطف تفسيري، غير ذلك. الجواب هو عطف للعام على الخاص، لأن الصورة النوعية أعم من الطبائع، لأن الصور تنقسم إلى قسمين: ما يصدر منه الفعل من غير إرادة، وما يصدر منه الفعل بإرادة. ما يصدر منه الفعل بغير إرادة نسميه طبائع، فالطبائع هي الصور النوعية التي تصدر منها الآثار من غير إرادة. في الإحراق الذي يترتب على النار، على الصورة النوعية للنار، ولهذا تكون الطبائع أخف من الصور النوعية، لأن من الصور النوعية ما يكون مؤثرا بالإرادة، وهذا لا يسمى طبيعة، يسمى نفسا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: وعلة المتغير متغيرة، وعلة المتغير يجب أن تكون شنو؟ متغيرة. لماذا؟ ما هو الدليل على المقدمة الثالثة؟ وإلا لو كانت علة المتغير ثابتة لزم أحد أمرين: إما أن نلتزم بأن المعلولة ثابت وهذا خلف، لأن احنا افترضنا شنو؟ متغير. أو لزم تخلف المعلول بتغيره، يعني بسبب تغيره لزم تخلفه عن علته، هاي عن علته متعلق بتخلف. شلون يلزم تخلف المعلول عن علته؟ بجزئه الأول، لأن جزءه الثاني إنما وجد بعد انعدام جزئه الأول، وهذا يعني أن الجزء الأول انعدم مع أن العلة لا تزال موجودة، وهذا يعني الانفكاك بين العلة والمعلول، يعني العلة موجودة لكن معلولها انعدم وتخلف عنها وهو محالون. إذن علة المتغير يجب أن تكون متغيرة. إذن النتيجة شنو؟ إذا كانت الطبائع والصور النوعية الجوهرية هي علة للحركة في الأعراض، وعلة المتغير متغيرة، فالصور النوعية والطبائع لابد أن تكون شنو؟ متغيرة. لكن متغيرة وين؟ بوجودها لو بماهياتها؟ ب بوجوداتها لا بماهياتها، بل ماهيتها قارة ثابتة لأنها ذاتية والذاتي لا يتغير. فالطبائع والصور الجوهرية، افتح قوس، التي هي طبائع والصور الجوهرية، أيضا عطف للعام على الخاص، التي هي الأسباب القريبة والعلل للأعراض اللاحقة التي فيها الحركة. سد القوس، هذه الطبائع والصور الجوهرية بما أنها علة للأعراض المتغيرة لا بد أن تكون متغيرة. فالطبائع والصور الجوهرية متغيرة في وجودها، وهذا في الحقيقة أيضا شنو؟ هو جواب عن إشكال مقدر. إشكال من؟ الإشكال الأول الذي طرحه الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي قال إن نوع الجوهر باق أو ليس باق. إن قلنا هذا يريد إذا كان المراد من الحركة الحركة في ماهية، لكن الحركة هنا ليست في الماهية وإنما متغيرة في وجودها لا في ماهيتها. فالطبائع والصور الجوهرية متغيرة في وجودها، متجددة في جوهرها. شنو يعني متجددة في جوهرها؟ وإن كانت ثابتة بماهيتها. هنا جوهرها شنو فسر؟ إذا نفسر الجوهر بالماهية العبارة راح تترجم متهافتة، متجددة في جوهرها ثابتة بما شلون يصير هذا؟ إذا المراد من الجوهر هنا يعني حقيقة شيء، جوهر الشيء يعني حقيقته، وحقيقة الشيء بوجوده بناء على أصالة الوجود. متجددة في جوهرها يعني في حقيقتها الوجودية، متغيرة في وجودها متجددة في جوهرها. وإن كانت هذه الطبائع والصور الجوهرية ثابتة بماهيتها قارة في ذاتها لأن الذاتية لا يتغير، لكن لا بمعنى أننا ننتزع من جميع الحدود لها ماهية واحدة، وإنما بمعنى أن ننتزع من كل حد من حدود هذا الوجود المتجدد للطبائع والصور الجوهرية، ننتزع ماهية ثابتة غير سيالة في ظرفها، لا أنها ماهية واحدة في جميع الحدود. أما الإشكال الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم محمد وآله. جاوزنا 50.